إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في المرة السابقة في كتاب الصلاة عن مواقيت الصلاة، وما زلنا في هذا الباب نتكلم أيضا عن مواقيت الصلاة. شرحنا في المرة السابقة 4 أحاديث، والآن مع الحديث الخامس. نقرأ الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذا الحديث موضوعه يتكلم عن بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة وتعيين الصلاة الوسطى، هو حكم قضاء الصلاة الفائتة. في هذا الحديث كلمات: يوم الخندق، وهو في غزوة الأحزاب، وكانت في السنة 4 من الهجرة أو في السنة 5 من الهجرة، واستمرت حوالي شهر أو قريبا من شهر. قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الوسطى، شغلون عن الصلاة الوسطى، الوسطى يعني الفضلى، وعطف على الصلاة الوسطى في الحديث الذي يليه في لفظ مسلم: صلاة العصر، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فبين أن المقصود بالوسطى هي صلاة العصر، وهذا كما يسميه العلماء عطف بيان، يعني حدثونا عن الصلاة الوسطى أو عن صلاة العصر، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أيضا قال الراوي: حتى احمرت الشمس أو اصفرت، هي إما احمرت وإما اصفرت، أي في وقت الاحمرار أو في وقت الاصفرار، فهذا شك من الراوي، يعني انشغلوا حتى احمرار الشمس أو حتى اصفرارها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: ملأ الله أجوافهم، أي بطونهم. قال: أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا أيضا شك من الراوي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ملأ الله أجوافهم، أو حشى الله أجوافهم نارا. وملأ أو حشى، حشى أبلغ من ملأ، لأن حشى هي الملء مع التراكم والكثرة، فهي أبلغ. أما ملأ فهو مجرد ملء دون ضبط، لكن مع التراكم والكثرة يكون حشى، فحشى أبلغ من أن يقول ملأ. الشرح الإجمالي للحديث: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر بسبب انشغاله بهم حتى غابت الشمس، فاشتد ذلك عليه صلوات الله وسلامه عليه، فدعا عليهم بما يناسب جنايتهم، بأن يملأ الله جل وعلا قبور من مات منهم نارا، وأبواب الأحياء منهم وبيوتهم نارا. ملأ الله أبوابهم وقبورهم نارا، فملأ أبواب الأحياء منهم نارا، وملأ قبور الأموات منهم نارا، وأيضا ملأ بيوتهم نارا. وقيل في نار البيوت أنها الفتنة، أي ملأ بيوتهم فتنة. فهذا دعاء عليهم بما يناسب جنايتهم، لأنهم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فوائد الحديث، هذا الحديث فيه من الفوائد اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في وقتها، وتأثره صلوات الله وسلامه عليه من فواتها. وهذا واضح بدعائه على المشركين. وأيضا هذا الحديث يبين أن وقت العصر الجائز ينتهي باصرار الشمس، وقت العصر الجائز ينتهي باصرار الشمس، لأنها أخروها حتى اصفرت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لذلك. أيضا هذا الحديث فيه بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى على أقوال، لكن هذا الحديث ينص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أيضا في هذا الحديث من الفوائد المبادرة بقضاء الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من انشغاله بادر إلى قضاء الصلاة. أيضا في هذا الحديث جواز الدعاء على الكفار، جواز الدعاء على الكفار، وأن الأولى بيان سبب الدعاء لتنتفي عن الداعي التهمة بالعدوان. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم قال: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، لما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فبين أن السبب من دعائه عليهم أنهم شغلوه وشغلوا المسلمين عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فيستفاد من ذلك أن الإنسان إذا دعا على قوم لظلمهم له يبين سبب الدعاء حتى تنتفي تهمة العدوان عنه. أيضا في هذا الحديث جواز تأخير الصلاة عن وقتها لشدة القتال، ولكن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف. ففي صلاة الخوف عند جماهير أهل العلم أن صلاة الخوف نسخت هذه الأحاديث، ففي صلاة الخوف يصلون رجالا وركبانا، أي على أرجلهم وهم أيضا على دوابهم. في الحديثين اللذين ذكر، في الحديث الأول حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي الحديث الثاني شغل عن الصلاة الوسطى أو عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. ففي تعارض ظاهر أو بين الحديثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني شغل عنها حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فما وجه الجمع بين الحديثين؟ إما أنه فعلا انشغل إلى اصفرار الشمس أو إلى احمرارها، ثم بعد ذلك انشغل بالوضوء وبأسباب الصلاة وصلاها بعد المغرب، أو أن انشغل أو أنه انشغل في يوم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، وفي يوم آخر انشغل عنها حتى احمرت الشمس أو اصفرت. والمعلوم أن غزوة الأحزاب استمرت فترة كما ذكرنا قرابة من شهر. الحديث الذي يلي أبرحنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة.
في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. هذا الحديث موضوعه بيان الوقت المختار لصلاة العشاء. ما هو الوقت المختار لصلاة العشاء؟ تكلمنا في المرة السابقة عن مواقيت الصلاة، فذكرنا أن الوقت المختار لصلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو أن هذا الوقت هو الذي يستحب أن تصلى فيه العشاء. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد الصحابة اجتمعوا في المسجد صلى بهم، وإذا وجدهم أبطأوا أخر الصلاة. ففي هذا الحديث أعتم، كما يقول ابن عباس، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم معنى أعتم أي دخل في العتمة، دخل في العتمة، والعتمة هي الظلمة، وهي أيضا وقت العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل الأول. فأعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح، وكما يقال أمسى، أي دخل في الصبح أو دخل في المساء. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء. فذكرنا في المرة السابقة أنه يجوز تسمية العشاء بالعتمة، لكن الأولى تسميتها بالعشاء كما وردت في كتاب الله عز وجل. لما قلنا بالجواز لحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم العشاء بالعتمة. ولما قلنا الأولى ترك هذه التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر الذي رواه مسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. فإنها لا تغلبنكم الأعراب، أي هذا يدل على أن الأولى هو ترك هذه التسمية، تسمية العشاء بالعتمة، وتسمى بالاسم الذي سماه ربنا جل وعلا لنا في كتابه، وهي العشاء. أيضا خرج عمر وقال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، أي صل الصلاة يا رسول الله. أو قال: الصلاة يا رسول الله، أي حضرت الصلاة يا رسول الله. ثم قال: رقد النساء والصبيان، أي نام النساء والصبيان. فخرج أي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء. وفي بعض الروايات: ورأسه يقطر، أي يقطر ماء، كما فسرتها الرواية الأخرى. الشرح الإجمالي للحديث: أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء حتى رقد من لا يتحمل السهر من النساء والصبيان. فخرج عمر رضي الله عنه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ويعتذر بأن السبب في ذلك هو نوم النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا ورأسه يقطر ماء، وبين صلوات الله وسلامه عليه: لولا المشقة على الناس لأمرهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فيستفاد من هذا الحديث، فوائد هذا الحديث، فهم الصحابة رضي الله عنهم أن المستحب هو تأخير العشاء، ولذا انتظروا ولم يصلوا، بخلاف ما فعلوا في صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وذهب ليقضي حاجته، فتأخر عن أول الوقت، وخشى الصحابة رضي الله عنهم أن تطلع الشمس، فقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى به، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهنا فهم الصحابة أن المستحب هو تعجيل الصلاة. ومن المعلوم أنه ينبغي للناس أن ينتظروا الإمام حتى ولو تأخر، لكن إن تأخر حتى يخشى خروج الوقت فينبغي أن يقدم أحدهم ليصلي به. فقدم هنا عبد الرحمن لأنهم علموا أنه يستحب المبادرة بالصلاة هنا، وسكتوا هنا لأنهم علموا أنه يستحب تأخير الصلاة. أيضا وفي الحديث دليل على أن الأولى هو تأخير العشاء، طبعا ما لم يشق ما لم يشق. وإذا دار الأمر بين أن يصلي المرء منفردا في آخر ثلث الليل الأول وبين أن يصلي مع الجماعة، ماذا يصنع؟ يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل الأول ويصلي وحده، أم يصلي مع الجماعة في أول الليل؟
يصلي مع الجماعة في أول الليل.
نعم، يصلي مع الجماعة في أول الليل ليحصل، لأن فضيلة الجماعة تربو على فضيلة تأخير الصلاة، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا في الحديث جواز حضور النساء والصبيان لصلاة الجماعة في المسجد، لأنهم قال رقد النساء والصبيان، لأنهم كانوا في المسجد. وفي الحديث أيضا دليل على جواز تنبيه الأكابر، دليل على جواز تنبيه الأكابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه من قبل عمر، قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. هذا يكون لاحتمال غفلة أو لطلب فائدة منهم في التنبيه أو لاحتمال نسيان، وهذا وارد على البشر جميعا فينبهوا بذلك، أو لطلب فائدة، يعني هو يعني ينبه الكبائر لطلب فائدة يرجوها من قوله هذا للكبائر أو تنبيهه. أيضا من الفوائد الشريعة الإسلامية ليس فيها مشقة، فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء والصبيان رقدوا خرج عجلا صلوات الله وسلامه عليه وصلى به، وهذا أيضا يدل على رأفته بأمته. أيضا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة أو بهذه الصلاة هذه الساعة، لولا أن أشق. فمعنى ذلك يستفاد من ذلك أنه لو أمرهم بالصلاة في هذه الساعة لوجد، ويستفاد من ذلك أن الأمر للوجوب، أن الأمر للإيه؟ أن الأمر للوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر، أن الأصل في الأمر للوجوب والأصل في النهي للتحريم. الحديث الذي يلي الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه.
هذا الحديث يقول وعن ابن عمر نحوه، نحو هذا الحديث، حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. إذا وضع عشاء أحدكم، وفي هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، ما الفرق بين الروايتين؟ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، وفي حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم. طيب
في الرواية الأولى إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة على حضور العشاء. وفي الرواية الثانية أن العشاء يوضع أولا قبل إقامة الصلاة.
لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود إذا وضع عشاء أحدكم، وفي الأول إذا وضع أو حضر العشاء. فالرواية الثانية أخف، فإذا حضر العشاء سواء كان العشاء لك أو لغيرك. فالرواية إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء إذا سواء لك أو لغيرك، لكن في الرواية الثانية إذا وضع عشاء أحدكم فذلك خاص بك، هذا هو العذر لك، لأنه ممكن أن يوضع العشاء وأنت لا تتعشى وأنت لا تريد طعاما، فلا تدخل في الحديث. فإذا الحديث الثاني أخف من الحديث الأول. موضوع هذا الحديث بيان حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، وهذا نص الحديث. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فهذا يدل على جواز تأخير الصلاة إذا حضر العشاء. كلمات الحديث: إذا أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة أي الصلاة التي يريد أن يصليها، ربما تقام الإيه؟ تقام صلاة وهو قد يكون صلاها قبل ذلك، لكن إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصليها المرء، وحضر العشاء المراد عشاءه هو وليس عشاء غيره، وليس عشاء غيره. الشرح الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة للعشاء إذا حضر وقد أقيمت الصلاة، وذلك العلة في هذا من أجل حضور القلب وعدم التشويش لتحقيق الخشوع في الصلاة الذي هو روحها. فالعلة هي التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الإنسان طعامه، أن يترك صلاة العشاء إذا أقيمت ويبدأ بالعشاء. هذا الحديث والذي يعني حديث ابن عمر وحديث عائشة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لما ذكره المصنف في كتاب المواقيت لما ذكر أنه يستحب للمرء أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، ذكر الموانع أو الرخص التي تبيح له أن يتأخر عن الصلاة في أول وقتها، منها أنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فيبدأ بالطعام. الفوائد: حضور الطعام مع التشوف إليه، مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، يعني من أعذار ترك الجماعة حضور الطعام، ويعني أعذار ترك الجماعة لها باب في صلاة الجماعة، هي ما هي الأعذار التي تجيز للشخص أن يترك صلاة الجماعة، عدة أعذار منها هذا: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أيضا في الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت، أول الوقت إذا صلاه الإنسان أو إذا حافظ على أن يصلي في أول الوقت فله الأجر، كما الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال كما في أول حديث ذكرنا، فهذه فضيلة. وأيضا فقد يصلي في أول الوقت وقلبه مشغول، لكن إذا أخر ودخل على الصلاة وقلبه غير مشغول فهذا أفضل وهذا أولى. فهذا إذا تقديم حضور القلب على تقديم فضيلة الوقت يبينها هذا الحديث، فالحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا من فقه الرجل أنه يقضي حاجته أولا من طعام أو من قضاء حاجة كما سيأتي أيضا في الحديث الثالث، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أيضا من فوائد هذا الحديث: إذا كان الطعام متيسر الحضور فهو كالحاضر، لأن الحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام، نفترض أن الإنسان متشوف إلى الطعام والطعام لم يحضر لكنه متيسر الحضور. فإذا كان الطعام متيسر الحضور فهو كالحاضر في نفس الايه؟ نفس الحد. أيضا هذا الحديث يدل على يسر الشريعة وعلى مراعاتها لأحوال الناس. طيب في هذا الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طيب إذا وضع العشاء فأنت تقدم العشاء أي تقدم حظ نفسك، تقدم حظ نفسك على فرض ربك، فهل هذا يكون من تقديم حق العبد على حق الرب جل وعلا؟ لأنه بدأ بما يخصه هو ثم بعد ذلك صلى. لا، ليس الأمر كذلك، بل هو صيانة لحق الحق جل وعلا، لئلا يدخل المرء في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاة الله عز وجل. إذن هذا أيضا صيانة لحق الله تبارك وتعالى، وليس من باب تقديم حق العبد على حق الرب. الحديث الذي
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم، هذا الحديث فيه زيادة، عن السابق، وهو أنه أيضا لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام مضى، والزائد هنا ولا وهو يدافعه الأخبثان. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة بحضرة طعام أو حال مدافعة الأخبثين، أو حال مدافعة الأخبثين. الأخبثان هما البول والغائط، الأخبثان هما البول والغائط. قال: لا صلاة. لا صلاة، لا هنا نافية، ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهي. قال: لا صلاة، تكون بمعنى لا تصلوا بحضرة الطعام، لا تصلوا بحضرة الطعام، فيكون هذا النفي بمعنى النهي. لا صلاة يعني لا صلاة توجد بحضرة طعام، ولا لا صلاة مشروعة بحضرة طعام، ولا لا صلاة كاملة بحضرة طعام. حرف النفي في أصله إذا دخل على الفعل فيكون النفي للوجود، فيكون أصلا النفي للوجود. يبقى حرف النفي في أصله لنفي الوجود أو لنفي الذات أو لنفي المهية، فإن تعذر ذلك يكون نفيا للوجود الشرعي، فإن تعذر ذلك يكون نفيا للكمال. ما معنى هذا الكلام؟ نقول: لا صلاة بحضرة الطعام. لا صلاة بحضرة الطعام أي لا يوجد أحد يصلي ومع حضور الطعام. هل هذا شيء مستحيل يجعل أن هذا الأمر لا يمكن أن يوجد؟ هذا نفي لوجود ذلك الشيء، ولا ممكن أن يوجد؟ ممكن أن يوجد، يوجد الطعام وتوجد الصلاة. إذن هذا ليس نفيا للمهية أو نفيا للذات.